بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين في باب الآنية، وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في شرح أحاديث بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في باب الآنية على حديث سلمة ابن المحبق ابن ربيعة، المحبق ابن ربيعة، وهو صحابي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. رواه ابن حبان. والحديث صحيح، قد صححه النووي رحمه الله. وقد سبق الكلام على ما يتعلق بجلود الميتة، وما هي الجلود التي يجوز استعمالها، متى يجوز استعمالها، وسبقت الإشارة إلى أن الميتة التي يجوز استعمال جلدها هي التي تنفع فيها الذكاة، التي تنفع فيها الذكاة، والتي تذكى، وما عداها فلا، وما عداها فلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته. حديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان. وفي لفظ: ذكاتها طهورها، ذكاتها طهورها. فالميتة التي يجوز استعمال جلدها هي المذكاة التي تنفع فيها الذكاة، التي تنفع فيها الذكاة. والميتة التي هي من بهيمة الأنعام التي تؤكل ذكيت ذكاة شرعية، فيجوز استعمال جلده، الجلد، وإن لم يستعمل فيه الماء والقرض. أما الميتة من بهيمة الأنعام إذا ماتت ولم تذكى فإنه يدبغ، يدبغ جلدها. كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وإن كانت ميتة كما سوف يأتي معنا في الحديث الذي بعده، حديث ميمونة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض. نعم، تفضل الشيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا الحديث حديث ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. نستفيد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المال وعدم إضاعة الأموال. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ نعم، لو أخذتم إهابها، لو أخذتم إهابها، لأن هذا الإهاب مال ومنفعة، فيدل ذلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ هذا المال وعدم إضاعته. كذلك نستفيد من هذا الحديث حسن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يباشر بأخذه، وإنما عرض عليهم المسألة عرضاً، قال: لو أخذتم إهابها، لو أخذتم إهابها. لم يأمرهم أمرا، قال: خذوا إهابها مثلا، أو اذهب يا فلان وافعل كذا، بل عرض عليهم عرضا، وهذا يدل على حسن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه مع أصحابه. كذلك نستفيد من الحديث جواز مجادلة العالم الذي يخشى أو يخشى أن يكون خفي عليه بعض الشيء ولا يعد هذا تنقصا ولا يعد من سوء الأدب. من أين نأخذ هذه الفائدة؟
فقالوا: إنها ميتة.
قالوا: إنها ميتة. قالوا: إنها ميتة، إنها ميتة، لأن الميتة لا يحل أكلها، حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير، الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. هذه فائدة. كذلك مما نستفيد أن دباغ جل الميتة، جل الميتة يعني جلد الميتة، يطهر بالماء والقرض، يطهر بالماء والقرض. وما المراد بالقرض؟ هذا شجر يقولون من شجر السلم أو نحو ذلك. وكذلك نستفيد من الحديث أنه يجوز استعماله أي جلد الميتة بعد الدباغ في اليابسات والمائعات، في اليابسات والمائعات. اليابسات معروف يعني يجوز أن تجعل في هذا الجلد مثلا خبز أو الذرة ونحو ذلك، والمائعات كالألبان والمرق ونحو ذلك يجوز أن تضعها في هذا الإناء الذي هو من جلد الميتة بعد الدباغ. كذلك نستفيد أن دباغ أن الدباغ يطهر جلد الشاه الميتة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وكذلك يجوز لبسه وافتراشه، يجوز لبسه وافتراشه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. أبو ثعلب الخشني بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وأرسله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا ونزل الشام وتوفي سنة 75 من الهجرة. قال يا رسول الله، قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. أهل كتاب هو كتاب اليهود التوراة والإنجيل للنصارى، وخلاف أهل الكتاب يقال لهم الوثنيون، استفاد من هذا الحديث فوائد. أولا النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب، قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وأكلوا فيها. وقد عارض هذا الحديث ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي، إلى خبز شعير، إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأكل منها. وما هي الإهالة السنخة؟ السحم المذاب اللي نسميه عندنا صليل. ها؟ أيوه، يعني فترة يعني، وهذا يبقى فترة، الصليل هذا والزحم الذاب يبقى لأشهر عند بعض الناس. هذا من رحمة الله، بعضهم يجعله معلق مثلا في البيت في مكان بارد، لأنه هذا في القديم، فإذا احتاجوا شيء ما كانت عندهم النعم اللي عند الناس اليوم، يأخذونه ويذيبون منه جزء على النار ويخبزون لهم من البر، وهذا إدامهم. إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. وكذلك حديث عبد الله بن معقل أنه أصاب جراب شحم يوم خيبر، فأكل منه، خيبر كانت اليهود، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جواز استعمال آنية أهل الكتاب. وكذلك قبل أن ننسى، توضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، ولعله يأتي شيء من ذلك. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، هذا يأتي معنا إن شاء الله. وقد اختلف أهل العلم هل النهي في الحديث للتحريم أو للكراهة، هل النهي للتحريم أو للكراهة. وهل العلة أن رطوبة الكفار نجسة أو غير ذلك؟ والجواب أن آنية الكفار منها ما يكون خاصا باستعمالات مباحة، كآنية الماء والآنية التي يستعمل فيها شيء مباح كجراب الشحم، فهذه الآنية لا يمنع استعمالها وإنما يمنع آنية الطبخ، آنية الطبخ والشرب آنية الطبخ لكونهم يأكلون الميتة ولحم الخنزير، وآنية الشرب لكونهم يشربون الخمر، ولهذا منعت للشبهة المذكورة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، إلا ألا تجدوا غيرها. فما يستعمل للأكل والشرب عند الكفار إذا احتاج الإنسان إلى استعماله يغسل قبل استعماله، يغسل قبل استعماله. فالمنع من أواني أهل الكتاب إلا بشرطين، إلا بشرطين. أولا الشرط الأول ألا يجدوا غيرها، الشرط الثاني أن يغسلوها، الشرط الثاني أن يغسلوها. وكذلك مسألة وهي هل نجاسة الكفار معنوية أم عينية؟ في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ونجاسة الكفار نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله النهي للاستقذار لا للنجاسة، النهي للاستقذار لا للنجاسة. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة وأكل عند اليهود. وآنية الكفار وإن كان في الأصل أنها حلال لكن لما كانت لهم صارت حراما إلا إذا لم يوجد غيرها فتغسل ويؤكل فيها، تغسل ويؤكل فيها. ونستفيد من هذا الحديث فوائد، من فوائده مشروعية سؤال أهل العلم، مشروعية سؤال أهل العلم، لأن أبا ثعلب الخشني سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليه استعمال أواني أهل الكتاب، وكذلك مما يستفاد من الحديث وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، النهي عن استعمال أواني أهل الكتاب إلا بشرطين: ألا يجدوا غيرها، وأن تغسل، وثالثا هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ الجمهور من العلماء قالوا النهي للكراهة، وطائفة من أهل العلم قالوا النهي للتحريم وهو قول ضعيف، وقول الجمهور هو الأرجح. وكذلك يستفاد من الحديث جواز مساكنة أهل الكتاب، جواز مساكنة أهل الكتاب، وقد دلت النصوص على وجوب الهجرة على من لا يستطيع إظهار دينه، وظاهر الحديث أن أبا ثعلبة رضي الله عنه يستطيع إظهار دينه ويتميز المسلمين عن الكفار، لكن لو لم يتميزوا ولو لم يظهروا دينهم حرم عليهم البقاء. كذلك مما يستفاد، لو قال قائل إنهم لو دعوك، دعاك الكافر للطعام، لو قال قائل لو دعاك أحدهم إلى طعام، فهل نقول لا تأكل في آنيتهم؟ هذا الظاهر غير مراد، بلا شك. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه اليهودي، دعاه الغلام اليهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها، فيكون المعنى أفنأكل في آنيتهم إذا استعرناها منهم؟ محمد قفل المكيف ولا شغل الثاني ذا. لا ما يرتفع هذا، سكروا. أيوه شغل توم الثاني شغل. يعني أنا أكل في آنيتهم إذا استعرناها منهم. كذلك مما يستفاد من الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مباعدة المسلم لغير المسلم، فنهى أن نأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها ونغسلها. نعم أقول حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مباعدة المسلم لغير المسلم، ونهى أن نأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فنغسلها، خوفا من أن نتلاصق بهم لأنه كلما بعد الإنسان عنهم فهو على خير بلا شك. ومما يدل كذلك اكتب فائدة مما يدل على طهارة رطوبة الكفار وعلى أن الكافر ليس نجس العين قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وكذلك قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية أن يتزوج الكتابية، نعم تفضل الشيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل.
نعم استفادوا من هذا الحديث جواز استعمال آنية الكفار إلا أنه مقيد بما يستعمل في المباحات لأنه مقيد بما يستعمل في المباحات أما ما يستعمل في المحرمات كشرب الخمر وأكل الخنزير فإنه لابد فإنه قد ورد النهي عنه إلا إذا لم يجد غيره فإنه يغسله ثم يستعمله، وثانيا يستفاد من الحديث أن رطوبة الكفار ليست نجسة أن رطوبة الكفار ليست نجسة وكذلك يستفاد من الحديث يعني البدن. نعم لأن إذا كان هذا الإناء لكافرة أو مشركة لابد أن تأخذ هي الإناء وتضع فيه الماء ويبقى أثرها في هذا الإناء، فدل على أن رطوبتها وما كان من بدنها ليس نجسا لأنه لو كانت نجسة لنجست الإناء. كذلك يستفاد من الحديث جواز مخاطبة المرأة الأجنبية بشرط أولا أمن الفتنة وثانيا الحاجة إلى مخاطبتها. أخذ العلماء هذه الفائدة من كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء وطلب هذه المزادة للمرأة المشركة. وما هي المزادة؟ ما هي المزادة؟ هي القربة الكبيرة، القربة الكبيرة، ولا تكون إلا من جلد، وهذه هنا محل الشاهد.
ممكن يا أخوة؟
نعم.
السلام عليكم وبركاته.
المزادة هي القربة الكبيرة، ولا تكون إلا من جلد، ولا تكون إلا من جلد. كذلك مما يستفاد من الحديث طهارة جلد الميت إذا دبغ، طهارة جلد الميت إذا دبغ. وكذلك مما يستفاد من الحديث جواز استعمال الجلد في المائعات. وقلنا المائعات مثل ماذا؟ كاللبن والمرق ونحو ذلك. وكذلك مما يستفاد من الحديث جواز استعمال أواني المشركين مطلقا من غير غسل، ومن غير ألا يوجد غيرها كما قال بعض أهل العلم. لكن هذا الحديث مطلق، هذا الحديث مطلق، وذاك الحديث حديث أبي ثعلب الخشني مقيد. والمطلق يحمل على المقيد. فإذا لم يوجد غيرها في الأواني التي هي للأكل والشرب، إذا لم يوجد غيرها فإنها تغسل ويؤكل فيها أو يشرب فيها. أما الأواني المستعملة في الأمور المباحة التي ليس لها ارتباط بالأكل والشرب فإنها تستعمل ولا يلزم في ذلك غسلها. كذلك من أين أخذ العلماء من هذا الحديث جواز مخاطبة المرأة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب والزبير في طلب الماء، فوجد امرأة على بعير بين مزادتين، فطلب منها الماء، فمن هنا أخذوا جواز المخاطبة، مخاطبة صاحب مخاطبة الرجل للمرأة. وكذلك يستفاد من الحديث، وهذا الحديث كما جاء في المتن حديث طويل، قال العلماء يستفاد منه جواز استنزال صاحب الماء عند الضرورة. لأن الصحابة رضوان الله عليهم أتوا بها للرسول صلى الله عليه وسلم واستنزلوها عن البعير، وكان لهذه المرأة لها منة، حيث كان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. شوف الإسلام يعني دين كرم، ومن هذا فائدة أخذها العلماء، جواز مكافأة الكافر، وهي من محاسن الدين الإسلامي، وهذا يدل على عدل الإسلام ورحمته وسماحته. مع أنها كافرة، لكن لأنها قدمت خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، كانوا لا يغيرون على الصرم والجهل التي هي في هذه المرأة من باب المكافأة له. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
نعم. الشعب،
أنت قلت الشعب ولا الشعب؟
الشعب،
الشعب بالفتح. نعم. الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة، وهو الصدع والشق، وهو الصدع والشق. قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، والقدح هو إناء يشرب فيه الماء، وجمعه أقداح، جمعه أقداح. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أي سلك من حديد أو قطعة منه تصل بين طرفي الشق لكي تسد الفتحة والكسر الذي وقع، وهي حلقات مترابطة بعضها ببعض. حديث أنس رضي الله عنه فيه استثناء في استعمال الفضة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولكن استثني هذا الضبة من الفضة. أولا نقول يؤخذ من حديث أنس استثناء الضبة اليسيرة من الفضة لإصلاح الإناء، وأنها لا تدخل في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة. وقد اختلف العلماء في المتخذ، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس؟ اختلف العلماء، هل الذي أن قدح عن أنس رضي الله عنه قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، من هو الذي اتخذ؟ هل هو أنس أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. والأقرب أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يستفاد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ ماله ما دام يمكن حفظه ما دام يمكن حفظه، وهذه فائدة عظيمة. الآن إذا انكسر شيء في الأواني ولا في حاجيات البيت حاجة بسيطة قال طشوه، روح استبدلوه بإناء آخر، استبدلوه بكرسي آخر، بكذا. إذا كنت مستغني عنه لا تريد شيئا آخر وهذا يمكن إصلاحه، أصلحه ثم أعطي من هو محتاج إليه. وكم هم الناس الذين يحتاجون مثل هذه الأواني من الفقراء والمساكين، لا ترمه. فيستفاد من هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ ماله ما دام يمكن حفظه. وكذلك يستفاد كما قال العلماء أن هذا يعتبر ركنا من أركان الاقتصاد، هذا الحديث يعتبر ركنا من أركان الاقتصاد، ألا يضيع الإنسان شيء. وفي الحديث ما عال من اقتصد، ويستفاد من الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأكل في إناء مكسور صلى الله عليه وسلم، كذلك يستفاد من الحديث جواز مباشرة الفضة لأنها إذا كانت في الإناء لم يرد أنك لا تشرب أو لا تضع فمك في مكان الشعب. وكذلك مما يستفاد من الحديث هل يقاس على الفضة الذهب أن تجعل مكان الكسر ذهبا؟ لا، لا يقاس على الفضة الذهب. لماذا؟ أولا لأن الأصل المنع، الأصل المنع، وثانيا لأن الذهب أعلى من الفضة، لأن الذهب أعلى من الفضة فلا يلحق الأعلى بالأدنى، فلا يلحق الأعلى بالأدنى. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على
نبينا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.